السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل رضا الوالدين من رضاه وبرهما مما أمر به سبحانه وقضاه وطاعتهما بالمعروف سببا في سعادة المرء وعدم شقاه نحمده سبحانه هو الملك الحق المبين خلق الخلق وجعل لكل منهم حقا وعظم حق الوالدين وأمر بصلتهما والإحسان إليهما ووصى بهما حياة وموتا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير بشير ونذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، ولا يزال حديثنا عن بر الوالدين وعن فضلهما العظيم وعن نفعهما العميم، فإن الله سبحانه وتعالى فطر الأبوين، فطرهما على الشفقة على أبنائهم وعلى الإحسان إليهم والتضحية براحتهما ومالهما في سبيل راحة الأبناء. وهذا الصنيع الجميل، هذا الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء. وفي هذا رد لبعض الجميل الذي قدموه، غير أن بر الوالدين أكبر دليل على أن الترابط الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام على اتباعه وميز به المسلمين عن الأمم الكافرة. فالأسر المسلمة تفخر بوجود الآباء والأمهات بينهم، خاصة عند كبر السن وعند كثرة الأبناء والأحفاد. ويبقى الأب المسلم بين أبنائه وأحفاده كالملك في مملكته يتنقل بين هذه البيوت، والابن الذي يحظى بوجود الأب والأم أو أحدهما يفخر على إخوانه الآخرين، والمجتمع ينظر إليه نظرة إعزاز وإكبار لبره بوالديه. أحبتي الكرام، إنا لا نسير خلف الغرب أو الشرق في سلوكهم وعاداتهم، فإن المنهج الإسلامي متميز عن غيره من المناهج. انظروا إليهم، انظروا إليهم كيف برهم بآبائهم. إذا كبر أحدهم أو وصل أحد أبنائهم إلى سن البلوغ فلا بر في حق آبائهم. ومما يؤسف له أن كثيرا من شباب الإسلام انجرفوا خلفهم باسم الحرية الشخصية فلا يراعي حق الوالدين أبدا. وبحق التصرف الشخصي. ونسي هذا الشاب المسلم أن عندنا كتابا عزيزا ذكر الله فيه حال الرسل الذين أمرنا باقتدائهم، فقال سبحانه: فبهداه مقتده. وكما ذكرنا من قبل من حال الرسل وبرهم بآبائهم ما بينه الله سبحانه في بعض الآيات، فباقتدائنا بهم وبما أوصانا الله سبحانه به في حق والدينا نحقق وصية الله عز وجل ونفوز برضاه، كيف لا؟ وهو الذي خاطب كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، خاطبه فقال له في كتابه: وبالوالدين إحسانا. وخاطبه وقال له: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وخاطبه وقال له: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتعلم أيها المسلم، تعلم من كتاب ربك كيف تتأدب مع والديك، وتفكر في قول المولى سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر، أي أنك لا بد أن تكون خاضعا لطاعتهما وبرهما حتى الكبر حتى العجز، فهم حين ذاك أحوج ما يكونا إلى عونك وبرك وإحسانك. إن كان ذلك بقوتك فتحملهما، أو كان بمالك فتطعمهما وتكسيهما وتنفق عليهما. ووالله إن هذا الفعل له في نفوس الآخرين أثر عميق يبين عظمة هذا الدين. وبسبب بر ابن بأبيه أسلم كافر من الكفار، وقد سمعنا قصة من مثل هذا، حيث رأى ذلك الكافر شابا أوقف سيارته وخرج منها حتى فتح الباب المجاور لمقعده في كل خضوع وأدب، ومد يديه في كل شفقة وحنو نحو ذلك الرجل العاجز، وأسنده على كتفه حتى أدخله المسجد. ثم بعد الانتهاء من الصلاة عاد به كما فعل أول مرة حينما أخرجه، فحينها لم يتمالك ذلك الكافر نفسه إلا أن سأل ذلك الشاب: من هذا؟ من هذا الذي تقوم بخدمته مثل هذه الخدمة التي لا تقدم إلا لملك أو عظيم؟ فأجابه بكل فخر وشرف: إنه والدي الذي رباني وأطعمني وسقاني وحملني سنينا طويلة، وقد جاء دوري لأفعل معه بعض الذي فعل وأرد إليه شيئا من الجميل الذي فعل، فأحمله أغلب الصلوات وأذهب معه حيث يشاء وحيث يحب، وأسليه كما سلاني وأداويه كما داواني. فما كان من ذلك الكافر إلا أن اقشعر بدنه من تلك الرحمة التي رآها، ولم يتمالك نفسه إلا أن قال: أريد الإسلام، فأسلم. عباد الله، بر الوالدين واجب، وإن كانا مشركين في غير معصية الله عز وجل، وإن الولد وما كسب لوالده، وإن بر الوالدين مقدم على التطوع بالصلاة وغيره من العبادات. فعن عطاء رحمه الله سئل أن رجلا أقسمت عليه أمه أن لا تصلي إلا الفريضة ولا تصوم إلا شهر رمضان، قال عطاء: يطيعها. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: تعش العشاء مع أمك تقر به عينها، أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. واعلم أخي في الله أن قربك من والديك تخدمهما من أفضل الأعمال، وهو مفتاح الأرزاق. قال بعض العلماء: من تغرب عن الوالدين في طلب العيش أو في ضرورة فليدمع وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبا حرمه من القرب من والديه. وقال بشر بن الحارث: الولد بالقرب من أمه حيث تسمع نفسه، والنظر إليها أفضل من كل شيء. فيا أيها المسلم الكريم، استمع إلى بعض الوصايا التي استخرجت من القرآن والسنة، والتي تقودك بتطبيقها إلى النجاح في الدنيا والآخرة. فاعمل بهذه الوصايا لعلك تفلح. فإذا خاطبت والديك، خاطب والديك بأدب، ولا تقل لهما أدنى كلمة تضجر وتذمر، ولو كانت كلمة أف أو دونها وليس دونها شيء. وقل لهما قولا كريما، وأطعهما في غير معصية الله، وتلطف لهما، ولا تعبس في وجوههما ولا وجودهما، ولا تحدق النظر إليهما مغضبا. وحافظ على سمعة والديك وشرفهما ومالهما، ولا تأخذ شيئا بدون إذنهما. اعمل ما يسرهما، وشاورهما في أعمالك، وأجب نداءهما مسرعا متبسما، وأكرم صديقهما وأقرباءهما، ولا تجادلهما ولا تخطئهما، وحاول بأدب أن تبين الصواب، ولا تعاندهما ولا ترفع صوتك عليهما، وأنصت لحديثهما، ولا تتأخر لحظة عن مساعدتهما، لا تسافر بدون إذنهما، ولا تتناول طعاما قبلهما، وأكرمهما في الطعام والشراب واللباس، ولا تكذب ثم لا تكذب عليهما، ولا تجلس أعلى منهما، لا تفضل زوجتك وأولادك عليهما، واطلب رضاهما، ولا تتكبر من الانتساب إلى أبيك ولو كنت غنيا وكان فقيرا، ولا تبخل بالنفقة على والديك حتى يطلبك، فهذا عار عليك، بل اعطهما قبل أن يسألك. تأدب مع والديك، فرع حقهما، ولا تشمئز ولا تظهر العبوس بما شممت من رائحتهما وإن كانت كريهة، ولا تناديهما باسمهما، بل يا أبتي ويا أمي، واستغفر لهما وادعو لهما دوما، وتصدق عنهما في حياتهما وبعد موتهما، ولا تستهزئ بكلامهما ولا بحركاتهما وأفعالهما كنومهما أو أكلهما ولباسهما، وكن ابنا بارا بهما، واعلم أن شدتهما عليك إنما هي من رحمتهم بك. وانظروا رحمكم الله إلى ذلك الشاب البار بوالده، ماذا فعل؟ قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: بحثت عن أبر الناس، فوجدت شابا وفي عنقه زنبيل، وفي الزنبيل شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة، فيزقه كما يزق الفرخ، أي فيطعمه كما يطعم الطير ابنه. فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف، أي قد فقد عقله. وقال: وأنا أكفله. فقلت: هذا أبر العرب. عباد الله، بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وقدموا من الأعمال الصالحة ما ينجيكم يوم العرض والحساب، واعلموا أن البر بالوالدين من أسباب النجاة من النار ومن العذاب وإجابة الدعوة. عباد الله، لقد انقلبت الموازين، فبعض الصالحين أصبح لا يأمر ولده مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار، وبعضهم قد يئس من أبنائه بل ومن بناته. وأما في السابق فقد كان الأب يحتكم إلى الوالي يطلب حقه يطلب حقه من ابنه وبره به، كما حدث في قصة كلاب، وما حدث لأبيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد كان أمية بن الأشكر الكناني من سادات قومه، وكان له ابن اسمه كلاب، هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لقي ذات يوم طلحة والزبير فسألهما أي الأعمال أفضل، فقال الجهاد. فسأل عمر فكتبه جنديا في غزو الفرس، فجاء أبوه أمية جاء إلى عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين، يسأله ويطلب منه ألا يرسل ابنه. فقال كلاب يا أمير المؤمنين، إني أبيع نفسي وأبيع دنياي بآخرتي. فتعلق به أبوه وكان في ظل نخل له، وقال لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربياك صغيرا حتى إذا احتاجا إليك تركتهما. فقال نعم أتركهما لما هو خير لي. فخرج غازيا بعد أن أرضى أباه، فأبطأ وتأخر، فحينما أبطأ وتأخر وكان أبوه ذات يوم في ظل ورأى حمامة تدعو وتنادي فراخها نحوها، فالتفوا حولها، فبكى أمية وبكت أم كلاب، وقال أمية ينشد شعرا لمن شيخين قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، إلى أن قال تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، طويلا شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإيابا. وكان أمية قد عمي بصره، فأخذه قائد يقوده إلى عمر بن الخطاب وهو في المسجد، فأنشد عمر شعرا يطلب منه أن يرد عليه ابنه، حتى قال في آخر الأبيات يحذر عمر أنه سيدعو عليه، قال سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى إباقي، وأدعو الله مجتهدا عليه إن الفاروق لم يردد كلابا. فكتب عمر رضي الله عنه برد كلاب. فلما قدم ودخل قال عمر ما بلغ من برك بأبيك، يتعجب من حاله وكيف يريده أباه من دون الآباء. قال كنت أوثره وأكفيه أمره، وكنت آتي إلى أغزل ناقة فأريحها ثم أغسل ضروعها حتى تبرد، ثم أحلب له فأسقيه. فبعث عمر إلى أمية فجاءه فقال له يا أبا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال أحب أن كلابا عندي فأشمه شمه وأضمه ضمه قبل أن أموت. فبكى عمر وقال ستبلغ ما تحب. ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه كما كان يفعل، فحلب له، فناول عمر الإناء لأمية، فما أن قربه من فيه حتى قال والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب. فبكى عمر والحاضرون وقال هذا كلاب عندك قد جئناك به. فوثب إلى ابنه والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم شأنك بنفسك بعدها. وتغنت الركبان بشعر أبيه الذي كان مما قال لعمرك ما تركت أبا كلاب كبير السن مكتئبا مصابا، وأما لا يزال لها حنين تنادي بعد رقدتها كلابا. وكان من خيار المسلمين فلم يزل مقيما عندهما حتى ماتا. عباد الله، وشيء آخر، فقد تعجب الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال الصحابة يتعجبون، قالوا هل يشتم الرجل والديه وهذا حاصل في زماننا والله؟ فقال المصطفى نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فيا أيها الأبناء اعلموا أن العقوق سبب من أسباب الحرمان من الجنة والطرد من رحمة الله تعالى، ورحمته كما هو معلوم وسعت كل شيء. روى الإمام النسائي والبزار بسند جيد وحسنه الألباني رحمه الله من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة التي تمشي وتلبس مثل الرجال، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وكلنا يعلم أن من لم ينظر الله إليه لم يرحمه، وأنه من لم ينظر الله إليه عذبه. فيا أيها الأبناء العقوق لا ينفع معه أي عمل، سواء كان صلاة أو زكاة أو حجا أو صياما. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. ففي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، أي من العقوبة: البغي وعقوق الوالدين. وهذه من الأمور التي يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا، ويوم القيامة عذاب شديد، منها عقوق الوالدين. وهذا ابن عباس حبر الأمة، قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون قرينتها. أما الأولى فهي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل منه. وأما الثانية قال: فهي قول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة وضيع الزكاة لن يقبل منه. وأما الثالثة قال: فهي قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يتقبل منه. وتدبر معي كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحبيب رغم أنفه، أي خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، أي بسبب عقوقه. أيها الأبناء، يا ممن الله عليكم بنعمة الآباء والأمهات، وأنتم لا تدركون قدر هذه النعمة، ولن تشعروا بها إلا إذا فقدتم الوالدين أو أحدهما. بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم، يرضى عنكم ربكم ويرضيكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمال آبائنا وأمهاتنا، وأن يختم لنا ولهم بصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد لبر الوالدين في الحياة وبعد الممات. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهدى حبيبه ومصطفاه محمد وآل بيته وأصحابه ومن والاه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته. اللهم بصرنا بسبل الهدى وطرق الرشاد، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يوم العرض والحساب، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات وامح بها السيئات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، استقيموا، اعتدلوا، تقاربوا، ساووا الصف وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفات قصيرة فإن الموضوع طويل، وأخص منها مسألة حقوق الوالدين. هذا العقوق له أنواع كثيرة، فمن الأبناء من قتل أباه، ومنهم من قتل أمه. وقد سمعنا كثيرا، وفي السابق كان الإنسان يسمع أن مثلا الابن فعل ذلك، فيقول القائل أن هذا رجل وفيه ثورة وفيه قوة وفيه طيش. ولكن إذا سمع الإنسان وبدأ يسمع أن من البنات من بدأت تفعل هذا، المرأة الضعيفة المسكينة التي لا تقوى على حمل سكين بل تخاف منها ولا تستطيع أن ترى منظر الدم، ثم تفعل مثل هذا الفعل، فإن هذا والله مما يشق القلوب شقة. وما تجرأ هؤلاء إلا لأنهم تطلعوا إلى الغرب ونظروا إلى حال أولئك الكفرة الذين ما ينشأ أحدهم ويبلغ الرابع عشر من عمره إلا ويعيث في الأرض فسادا، فيقتل هذا ويضرب هذا، منهم من حرق والده بمادة الأسيد وهو نائم لأخذ ماله. وفعلوا أشياء كثيرة، وظهر كثير من أبناء المسلمين، ولا أقول قليل بل كثير من أبناء المسلمين، من أدناهم منزلة الذي يقول أنا حر وليس لأبي دخل في حياتي، وهو يعلم أنه ينام في البيت الذي يصرف عليه أباه فيه، ويأكل من الطعام الذي يجلبه إليه يجلبه في ذلك البيت، ويتغذى من ذلك الغذاء، ويلبس من ذلك الكساء، ويشترط على والديه في أكثر الأوقات، يقول ما أريد هذا الرخيص، أريد من هذا النوع لأنه أفضل لأنه كذا، وبدل أن يدفع 10 ريالات يدفع 30 ويدفع 40 ريالا. فالإنسان إذا نظر إلى مثل هذه الأمور في مسائل العقوق يقول لماذا ومن أين جاء هذا العقوق؟ أكثر ما يكون بسبب الآباء وبسبب الأمهات، لأنهم نشأوا أبناءهم على ماذا؟ على الترف وعلى اللين وعلى عدم تحمل المسؤولية. فينشأ الابن لا يعرف من أين جاء هذا المال، خلاص أريد كذا يعطوه أو ينفذ له، وإن لم ينفذ له، وبعضهم والله فقراء، يكون فقير الرجل وما عنده، فيأتي ابنه يبكي لها والبنت تبكي عنده، فتأتي تلك المرأة ولا أقول عنها إلا هداها الله، تأتي وتلح على زوجها وتقول له مساكين انظر كيف يبكون، انظر انظر، ولكن ما تعلم عاقبة هذا الأمر وهذا الترف وهذا التنفيذ لكل أمر يكون. فما أن يعطي الأب ويصرف، فإذا جاء وقت الكبر لا يجد حوله أحدا من أبنائه. والله بعضهم أخذ والديه إلى مراكز العجزة يلقيهم هناك ويذهب خلاص ولا يعرف أخبارهم. وقد رأينا من هؤلاء الآباء من يقول ابني في المركز الفلاني ولكن لا أراه ولا أعلم أين مكانه. وللأسف الشديد العقوق أيها الأبناء ثمرته في الدنيا وفي الآخرة نكاية وعذاب وبلاء. وقد سمعنا قصة ذلك الرجل الذي جاء ابنه وضربه وأخذ يجره من رجله إلى الشارع، فقال له يا بني إلى هنا يكفي، إلى هنا يكفي، إلى عند الباب يكفي. قال لا، لابد أن أسحبك إلى خارج الشارع. قال يا بني ما سحبت أبي إلا عند باب الدار، يعني أن هذا الأب قد فعل فعل مثل هذه، وقد جر والده من قبل عند الباب، فجاء ابنه فزاد على ذلك وأخرجه إلى الشارع. بروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أبناءكم، وهذا ليس فقط لأبنائك إن برد، وإنما ينطلق إلى من هم من بعدهم من ذرياتهم. والرجل الصالح دعوته مستجابة، ولا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا إلا بتوبة ومغفرة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وندم. ومسألة أخرى، قد يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى مقصر، ولكنه يكون برا بوالديه وخاصة بأمه، فتجد الأمور كلها أمامه مفتوحة. فوالله أعلم شخصا بلغ به أنه كان يشرب الخمر، يصلي ومسلم ولكنه كان يقع في الخمر، وكانت تأتيه المصائب وينجو منها. والله كان كل من يعرف ذلك الرجل يتعجب منه، يقول يا أخي كيف تنجو؟ يقول عندي أم كل يوم أذهب وأقبل قدميها،
وأسلم على رأسها وأقول لها يوم يدعيني فتقول اذهب، يعني يسترك الله تدعي له بتلك الدعوة. يقول والله ما آتي في ورطة ولا في مشكلة إلا وتحل. وقال وكل يوم أنا على هذا الفعل. وكلنا يعلم قصة جريج العابد الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى، فجاءت أمه تنادي فكان يقول ربي، يقول أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي، فعندما ما رد عليها قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي زانيات. فكان وحدث ذلك ونفذت تلك الدعوة، فدعوة الأم مستجابة. وللأسف الشديد أن أيضا نحن في هذا الزمان الأمهات جهلنا هذه المسألة، والأمهات في هذا الزمان ليسوا مثل الأمهات السابقة، فأيضا فيهن شيء من الجهل ومن الغضب ومن الطيش، فقد تدعو دعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أبنائكم فتكون الملائكة في ساعة تؤمن عليهم فيستجيب الله سبحانه وتعالى تلك الدعوة. رجل دعا على ابنه فالتف فمه على جانب خده وشقه وذهب به إلى المستشفى بسبب دعوة واحدة، فتكون الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا جميعا عن هذا العقوق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أطاعه ثم أطاع والديه في غير معصية الله. واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، وصل اللهم على نبينا.